إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو محمد تقي الدين عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد: الاستثناء في الإيمان، والاستثناء في الإيمان سنة ماضية، فإذا سئل الرجل أمؤمن أنت؟ قال إن شاء الله. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود فيما أخرجه القاسم بن سلام في الإيمان، وابن أبي شيبة في المصنف، وعبد الله بن أحمد في السنة، وابن بطة في الإبانة، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد بإسناد صحيح، وعلقمة بن قيس أخرجه أبو عبيد في الإيمان، وابن سعد في الطبقات، وابن أبي شيبة في المصنف، وعبد الله بن أحمد في السنة، وغيرهم بإسناد صحيح، والأسود بن يزيد فيما أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، وأبي وائل شقيق بن سلمة فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح، ومسروق بن الأجدع، ومنصور بن المعتمر، وإبراهيم النخعي فيما أخرجه أبو عبيد في الإيمان، وابن أبي شيبة في المصنف، وعبد الله بن أحمد في السنة، وغيرهم بإسناد صحيح، ومغيرة ابن مقسم الضبي، وفضيل بن عياض، وغيرهم. وهذا استثناء على يقين، قال الله جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هذه المسألة، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان، فيها أقوال لأهل العلم. ذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء في الإيمان حرام، لأنه ينبئ عن شك، فإذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله فكأنك شاك في الأمر، فيكون الاستثناء حراما، لأنك شككت هل أنت مؤمن أو غير مؤمن. وقال بعض العلماء: بل الاستثناء واجب، لأنك إذا قلت أنا مؤمن ولم تقل إن شاء الله، فإنك تكون قد زكيت نفسك وشهدت لها بأنك قمت بكل الواجبات، وتزكية النفس حرام، وعلى هذا فيجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله لئلا تزكي نفسك. قالوا: ولأنك لا تدري، فلعلك الآن مؤمن ثم يكفر الأبعد. والإيمان النافع هو الذي يوافي به الإنسان ربه ويكون في آخر الحياة. فهذان قولان: الأول تحريم الاستثناء، والثاني إيجاب الاستثناء. والصحيح أن الاستثناء ينقسم إلى واجب ومحرم وجائز. فالاستثناء الواجب إذا كان الحامل على الاستثناء الخوف من التزكية فالاستثناء واجب، لأنه إذا جزم بأنه مؤمن فقد شهد لنفسه بأنه مؤمن، والمؤمن له الجنة، فيكون قد شهد لنفسه بأن له الجنة. ولا يجوز للإنسان أن يشهد لأحد بأن له الجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يخشى من التزكية فالاستثناء واجب. وأما الاستثناء المحرم فهو إذا كان الحامل على الاستثناء التردد وعدم الجزم، فالاستثناء حرام بل هو مناف للإيمان. وأما الاستثناء الجائز فهو إذا ما كان الاستثناء للتعليل، بمعنى أنا مؤمن بمشيئة الله فهذا جائز، لأن هذه هي الحقيقة. والدليل على ذلك قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فالتعليق هنا ليس للتردد، لأن الله غير متردد، وإنما هو لبيان العلة، وهي أن دخولكم بمشيئة الله جل وعلا. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند مروره لزيارة القبور: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، رواه البخاري. فالإنسان لا يشك في أنه لاحق جزما بالأموات، ولكنه أتى بالمشيئة وأتى بها للتعليل، أي أن لحوقنا بكم بمشيئة الله تعالى. ومنه قوله جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فهذا ليس للتعليق بل هو خبر من عند الله، والله تبارك وتعالى جازم به. فالاستثناء في الإيمان سنة ماضية. إذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ قال: إن شاء الله، على هذا التفصيل الذي مر. وقول أهل السنة في هذه المسألة واضح، وقد أعطى الإمام المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة خلاصة نافعة. قال: والاستثناء في الإيمان سنة ماضية. ثم عرفه بقوله: إذا سئل الرجل أمؤمن أنت؟ قال: إن شاء الله. فهذه صيغة من صيغ الاستثناء اقتصر عليها الإمام المصنف رحمه الله تعالى. وهناك صيغ أخرى معروفة عند السلف، كأن يقول إذا سئل أمؤمن أنت؟ إن شاء الله، أو يقول مؤمن أرجو، أو يقول آمنت بالله، أو يقول لا إله إلا الله. فالمراد بالاستثناء عدم الجزم والقطع. وامتحان الناس بهذا السؤال ليس من هدي السلف، وأول من امتحن الناس بذلك هم المرجئة. لهذا جاء عن غير واحد من السلف تبديع من امتحن الناس بهذا الأمر، كما ذكر ذلك ابن أبي شيبة في الإيمان وعبد الله بن أحمد في السنة. لكن إذا طرح السؤال وسئل المسلم عن إيمانه، فالسنة التي مضى عليها السلف رحمهم الله أن يستثنوا، وهم في هذا يلحظون اعتبارات تعرف بالتتبع لأقواله. هي أن الإيمان المطلق شامل للقول والاعتقاد والعمل، شامل للأمور الواجبة والمستحبة، ولا يمكن لأحد أن يجزم لنفسه بأنه استكمل هذه الأمور كلها. الثاني أن الإيمان النافع هو المتقبل، ولا يمكن لأحد أن يجزم بأن عمله متقبل. فقد قال الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: وهم الكمل منهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقد ثبت في الحديث الذي صح عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، فقالت: أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف ألا يتقبل منه. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وقد وصف الله تبارك وتعالى إمام الحنفاء إبراهيم الخليل حال بنائه البيت الحرام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد كان وهيب بن الورد يقرأ هذه الآية ويبكي ويقول: يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك. الثالث أن الجزم بالإيمان فيه تزكية للنفس، وقد قال الله جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا يقول أنا مؤمن خشية الوقوع في تزكية النفس. وأيضا لأن الاستثناء لا يعني الشك، فقد يستثنى في الأمور المتيقنة، ويكون الاستثناء للتعليل كما مر في قوله جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه لأهل القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فالاستثناء في الإيمان لا يقتضي الشك، ومن لا يستثني في الإيمان يلمزون السلف بأنهم شكاك، وهذا لمز لهم بأمر لا يلزمهم. فهذه هي الأدلة من الكتاب والسنة على بيان هذا الأمر الكبير. فهذه المسألة فيها هذا التفصيل. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا كان مقصوده أني لا أعلم أني قائم بكل ما أوجب الله علي وأنه يقبل أعمالي، ليس مقصوده الشك فيما في قلبه، فهذا استثناؤه حسن، وقصده ألا يزكي نفسه وألا يقطع بأنه عمل عملا كما أمر فقبل منه، والذنوب كثيرة والنفاق مخوف على عامة الناس. فإذا كانت المسألة محكومة بهذه الضوابط فإنها تكون على النحو الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى. الاستثناء في الإيمان خالف فيه السلف طائفتان: طائفة هم مرجئة الفقهاء والماتروذية، فقالوا بعدم جواز الاستثناء في الإيمان، وعللوا ذلك بأن الاستثناء لا يكون إلا عن شك، والشك في الإيمان كفر، حتى غلا بعضهم فنص على عدم جواز تزويج من يستثني في الإيمان، يعني إذا كان يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فعند هؤلاء أنه شك في إيمانه، وإذا كان قد شك في إيمانه فقد كفر. فغلا بعضهم فنص على عدم جواز تزويج من يستثني في الإيمان. الطائفة الثانية وهم الكلابية والأشاعرة قالوا بوجوب الاستثناء في الإيمان باعتبار الموافاة، فيقولون: إيمان الحال نقطع به ولا نستثني فيه، ولكن إيمان المآل وهو الذي يوافي به العبد ربه نستثني فيه، وهذا على اعتبار أنهم لا يدرون بما يختم لهم، وهم لا يعلمون هل سيبقون على هذا الإيمان أو لا، فاستثناؤهم باعتبار المآل لا باعتبار الحال. بسبب هذا القول، وهو قول فاسد، نشأت بدعة المرازقة المنتسبين لأبي عمرو عثمان بن مرزوق، وكان فيه الاستثناء على طريقة السلف، إلا أنهم انحرفوا عن منهجه فأخذوا يستثنون في كل شيء، فيسأل أحدهم وفي يده حبل فيقول: هذا حبل إن شاء الله، فإن قيل هذا لا شك فيه قال: إن شاء الله أن يغيره غيره. فمسألة الاستثناء في الإيمان من المسائل القليلة التي اختلف فيها مذهب الماتروديّة ومذهب الأشاعرة، وقد عدها بعض الباحثين اثنتي عشرة مسألة، وإلا فبقية المسائل هم فيها على وفاق، ذلك لأن أصل مذهبهم واحد وهو ابن كلاب. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حقيقة الإيمان، والإيمان هو الإسلام وزيادة. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج البيت. لم يعقب على الحديث رحمه الله بشيء، ولم يذكر أحدا خرجه على قاعدته التي ذكرها في آخر هذا الكتاب، وكان الأولى أن تذكر في المقدمة، لأنه نص على أنه إذا ذكر الحديث فلم يذكر بعقبه شيئا فهو متفق عليه، فكان هذا مما ينبغي أن يكون بين يدي الكتاب لا في آخر سطر منه. فهذه حقيقة الإسلام، والإيمان فحقيقته ما رواه أبو هريرة فيما قدمناه. وروى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا هو أعجبهم إلي، فقمت فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. ذكر ذلك سعد ثلاثا وأجابه بمثل ذلك، ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه. متفق عليه. وقال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة، والإيمان العمل الصالح. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وقد روجع الزهري في هذا الكلام، واعترض عليه الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى في معالج القبول. قال المصنف رحمه الله تعالى: قلنا: فعلى هذا قد يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا إلى الكفر بالله عز وجل. وقد مر ما يتعلق بهذا المبحث من مباحث الكتاب فيما يتعلق بالفرق بين الإسلام والإيمان. وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: الإيمان هو الإسلام وزيادة. واستدل على ذلك بقول ربنا جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإيمان هو الإسلام وزيادة، فيفرق هاهنا بين الإسلام والإيمان، وهذا تفريق دقيق على وجازته واختصاره. فإن الإيمان إذا أطلق وذكر مفردا شمل الدين كله، كما قال ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وكذلك الإسلام إذا أطلق وذكر مفردا تناول الدين كله بأصوله وفروعه وباعتقاداته الباطنة وأعماله الظاهرة، كما في قول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وكما في قوله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وفي قوله سبحانه: ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا جاءنا نص واحد كان الإيمان مختصا بالاعتقادات الباطنة، واختص الإسلام بالأعمال الظاهرة كما في قول الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وكما في الآية التي أوردها المصنف رحمه الله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذه هي قاعدة أهل العلم كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. يعبر عن هذه القاعدة بقوله: إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا. ففي الآية دلالة واضحة على وجود فرق بين الإسلام والإيمان عند الاجتماع في الذكر. فهؤلاء الأعراب ادعوا لأنفسهم مرتبة الإيمان ولما يصلوا إليها بعد فنفاها الله عز وجل عنهم بقوله: قل لم تؤمنوا، ولم يكونوا بنفي الإيمان عنهم داخلين في الكفر، إذ إن هناك رتبة دون الإيمان وهي الإسلام. لهذا قال تعالى: ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي إنكم ما زلتم بعد في مرتبة الإسلام. فالمراتب مراتب الدين ثلاث: مرتبة الإسلام، ثم أعلى منها مرتبة الإيمان، ثم أعلى منها مرتبة الإحسان. وقد جاءت الجارية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألها: أين الله؟ فقالت: في السماء. ثم قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان فاجتمعت الثلاثة في الذكر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا ما يخص كل واحد من هذه الثلاث عند الاجتماع: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وأما الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي آخر هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا الحديث الشريف دل على أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، وأن المسلم هو من أتى بهذه الأركان الخمسة: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. أما المؤمن فهو الذي تحقق الإيمان في قلبه فآمن بما أمر الله تعالى عباده بالإيمان به، ومن كان شأنه كذلك في باطنه صلح ظاهره تبعا لذلك، لأن الجوارح لا تتخلف عن مرادات القلوب. والتلازم بين الظاهر والباطن من القواعد العظيمة التي قررها السلف. فإذا صلح القلب هذا الصلاح وعمر بالإيمان هذه العمارة، جدت الجوارح واجتهدت عملا وطاعة وتقربا إلى الله جل وعلا، كما دل على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وأما المحسن فأعلى من هؤلاء، لأن الإحسان هو الإتقان والإجادة. فالمحسن هو الذي أتقن في تحقيق الدين وأجاد في تتميم العبادة والطاعة حتى بلغ به الحال أن يعبد الله كأنه يراه، وهذه رتبة عالية رفيعة لا يصل إليها كل أحد، كما قال جل وعلا: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هذه هي مراتب الدين، وقد جاء نظيرها في قول ربنا جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والذي لا يفرق بين الإسلام والإيمان يحتج بقول الله جل وعلا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والآية أهل بيت واحد، يعني هذه الآية إنما هي في أهل بيت واحد، وقد ذكروا مرة بالإيمان ومرة بالإسلام. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الجواب على هذا أن التنويع في الوصف في الآية قد جاء للفرق بين حالين: الأول حال الإخراج وحال الوجود، فلما ذكر الموجودون ذكروا بصفة الإسلام على اعتبار العمل الظاهر، ولما ذكر المخرجون ذكروا بصفة الإيمان، لأن الموجودين فيهم من عمله الظاهر عمل أهل الإسلام لكنه ليس منهم كامرأة لوط، لهذا لم تكن من المخرجين مع أنها من الموجودين. وعلى هذا فالآية مؤكدة للفرق بين الإسلام والإيمان، وهي حجة على من لم يفرق بينهما وليست بحجة له. وبعد أن ذكر المصنف رحمه الله الفرق بين الإسلام والإيمان، شرع يذكر بعض الأدلة التي تبين الإسلام وتبين الإيمان. فروى حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج البيت. فهذه أركان الإسلام الخمسة، وهي ظاهرة كما ترى. قال: وأما الإيمان فحقيقته ما رواه أبو هريرة كما قدمناه. وقد ذكر رحمه الله تعالى حديث الشعب: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وذكر المصنف حديثا في الفرق بين الإسلام والإيمان، هو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا هو أعجبهم إلي، فقمت فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو مسلما. ذكر ذلك سعد ثلاثة وأجابه بمثل ذلك، ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مراجعة سعد رضي الله تعالى عنه أن هنالك فرقا بين الإيمان والإسلام، لأن سعدا يقول: والله إني لأراه مؤمنا، فيراجعه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أو مسلما. وذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة، والإيمان العمل الصالح. هذا يستشكل إن لم يفهم فهما صحيحا. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان رتبة أعلى منه. وقد عد الزهري الإمام المعروف الإيمان العمل الصالح، واستشكل الشيخ الحكمي رحمه الله هذا الكلام من الزهري كما في معارج القبول، فقال: هذا عندي فيه نظر، فإنه غير قيم المبنى ولا واضح المعنى. والزهري إمام عظيم من كبار حملة الشريعة، لا يجهل مثل هذا، وليس هذه العبارة محفوظة عنه من وجه يصح بهذه الحروف. فإن صح النقل عنه ففي الكلام تصحيف وإسقاط، لعل الصواب فيه هكذا: الإسلام الكلمة والإيمان والعمل. فسقطت الواو العاطفة للعمل على الإيمان، وهذا متعين لموافقته لقول أهل السنة قاطبة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. كلام الزهري ثابت عنه: الإسلام الكلمة والإيمان العمل. وليس يريد رحمه الله أن الإسلام الواجب أو المطلوب هو الكلمة، بل مقصوده بالإسلام الكلمة أن أول ما يدخل به الإسلام هو الكلمة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن أتى بها صار مسلما متميزا عن اليهود والنصارى، تجري عليه أحكام المسلمين. وإذا أتى بهذه الكلمة طولب بما وراءها من أعمال الإسلام. فقوله والإيمان العمل الصالح إشارة إلى أنه إذا وجد الإيمان توجد الأعمال الكثيرة والطاعات العديدة، لأن الإيمان إذا تحقق في القلب وتم واكتمل جاءت الأعمال على أحسن ما يكون، كما وجه ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. قال: قلنا: فعلى هذا قد يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا إلى الكفر بالله عز وجل. هذا بناء على ما مر ذكره إن أن أذن المنازل هي منزلة الإسلام، وليس دونها سوى الكفر. وأما المرتبة التي فوقها فهي مرتبة الإيمان، والتي فوق مرتبة الإيمان هي مرتبة الإحسان، على ما ورد في حديث جبريل عليه السلام. فعلى هذا كل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، وليس كل مؤمن محسنا. قال الإمام رحمه الله تعالى: الإيمان بخروج الدجال، ونؤمن بأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحان. يريد حديث ابن ماجه من رواية أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ: إنه خارج فيكم لا محالة. وأصله عند مسلم في الصحيح من حديث النواس بن سمعان الكلابي، والأخبار في خروج الدجال متواترة. ثم ذكر نزول عيسى وقتله الدجال. قال: وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق، فيأتيه وقد حصر المسلمون على عقبة أفيق. أفيق مدينة بالشام بين دمشق وطبرية. يقول: وقد حصر المسلمون على عقبة أفيق، فيهرب منه، أي يهرب الدجال من المسيح عيسى عليه السلام، فيهرب منه فيقتله عند باب لدن الشرقي، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من حديث النواس رضي الله عنه. يقول: فيقتله عند باب لدن الشرقي، ولد من أرض فلسطين بالقرب من الرملة على نحو ميلين منها. فذكر عقيدة أهل السنة في خروج المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه. والمسيح الدجال سمي مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة وهو أرجح الأقوال، أو لأنه يمسح الأرض في 40 يوما. ولفظ المسيح يطلق على الصديق وهو عيسى عليه السلام، وعلى الضليل الكذاب وهو الأعور الدجال. والمقصود بالمسيح هنا مسيح الضلالة الذي يفتن الناس بما يجري على يديه من الآيات كإنزال المطر وإحياء الأرض، وبما يظهر على يديه من عجائب وخوارق للعادات. وأما مسيح الهدى فهو عيسى بن مريم عليه السلام، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله جل وعلا. تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر خروج الدجال في آخر الزمان والتحذير منه، حيث وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته وصفا دقيقا لا يخفى على ذي بصيرة، كما حذر منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فحذروا جميعا أممهم ووصفوه لهم أوصافا ظاهرة لا تشتبه. وأما الدجال فمشتق من دجل، ودجل الشيء غطاه، وسمي دجالا تمويها على الناس وتلبيسا وتزيينا للباطل بحاله، فلتمويهه على الناس وتلبيسه وتزيينه الباطل سمي دجالا. وقيل لأنه يغطي الأرض بجموعه، وقيل لأنه يغطي على الناس بكفره لأن دجل الشيء غطاه، وقيل لأنه يدعي الربوبية سمي بذلك لكذبه. وهذه المعاني كلها متقاربة. وقيل الدجال المموه، يقال دجلت السيف موهته وطليته بماء الذهب، وجمعه دجالون ودجاجلة. المراد بالدجال هنا الدجال الأكبر الذي يخرج قبل قيام الساعة في زمن المهدي وعيسى عليهما السلام. والمسيح الدجال رجل من اليهود يخرج في آخر هذه الأمة، وخروجه من الأشراط العظيمة المؤذنة بقيام الساعة، وفتنته أعظم الفتن والمحن التي تمر على الناس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالمسلمون واليهود والنصارى ينتظرون جميعا مسيحا يجيء في آخر الزمان. فمسيح اليهود هو الدجال، ومسيح النصارى لا حقيقة له، فإنه عندهم إله وابن إله وخالق ومميت ومحيي. فمسيحهم الذي ينتظرونه هو المصلوب المسمر المكلل بالشوك بين اللصوص، والمصفوع الذي هو مصفعة اليهود، وهو عندهم رب العالمين وخالق السماوات والأرض. ومسيح المسلمين الذي ينتظرونه هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، عيسى بن مريم أخو عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله، فيظهر دين الله وتوحيده، ويقتل أعداءه عباد الصليب الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله، وأعداءه اليهود الذين رموه وأمه بالعظائم. فهذا هو الذي ينتظره المسلمون، وهو نازل على المنارة الشرقية بدمشق واضعا يديه على منكبي ملكين يراه الناس عيانا بأبصارهم نازلا من السماء، فيحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وينفذ ما أضاعه الظلمة والفجرة والخونة من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحيي ما أماتوه. وتعود الملل كلها في زمانه ملة واحدة، وهي ملته وملة أخيه محمد وملة أبيهما إبراهيم وملة سائر الأنبياء، وهي الإسلام الذي من يبتغي غيره دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولقد حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه من أمته السلام وأمره أن يقرئه إياه منه، فأخبر عن موضع نزوله بأي بلد وبأي مكان منه وبحاله وقت نزوله مفصلا، حتى كأن المسلمين يشاهدونه عيانا قبل أن يروا. وهذا من جملة الغيوب التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فتقع مطابقة لخبره حذو القذة بالقذة. فهذا منتظر المسلمين لا منتظر المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا منتظر إخوانهم من الروافض المارقين. وسوف يعلم المغضوب عليهم إذا جاء منتظر المسلمين أنه ليس بابن يوسف النجار، ولا هو ولد زنية، ولا كان طبيبا حاذقا ماهرا في صناعته استولى على العقول بصناعته، ولا كان ساحرا ممخرقا، ولا مكنوا من صلبه وتسميره وصفعه وقتله، بل كانوا أهون على الله من ذلك. ويعلم الضالون أنه ابن البشر، وأنه عبد الله ورسوله، ليس بإله ولا بابن إله، وأنه بشر بنبوة محمد أخيه أولا، وحكم بشريعته ودينه آخرا، وأنه عدو المغضوب عليهم والضالين، وولي رسول الله وأتباعه المؤمنين، وما كان أولياؤه الأرجاس الأنجاس عبدة الصلبان والصور المدهونة في الحيطان. انتهى كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في هداية الحيارة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة. ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. فجعل الآيات العظام منها ما يتعلق بالأرض، ومنها ما يتعلق بالعالم العلوي، وصنفها هذا التصنيف البديع غفر الله له. عن عامر بن شراحيل الشعبي أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس، وكانت من المهاجرات الأول، فقال: حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسنديه إلى أحد غيره. فقالت: إن شئت لأفعلن. فقال لها: أجل، حدثيني. فقالت: نكحت ابن المغيرة، وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني فليحب أسامة. فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قل: أمري بيدك فأنكحني من شئت. فقال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان. فقلت: سأفعل. فقال: لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، لكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم، وهو رجل من بني فهر، من بني فهر، فهر قريش، وهو من البطن الذي هي منه. قالت: فانتقلت إليه، فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلى. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك، ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا: نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى قبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. فقال: أخبروني عن نخل بيسان. وبيسان مدينة بالأردن بين حوران وفلسطين توصف بكثرة النخل. أخبروني عن نخل بيسان. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك ألا تثمر. قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا: عن أي شأنها تستقبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: أخبروني عن عين زغر. قالوا: عن أي شأنها تستقبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قال: قلنا: نعم. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوا، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض. فلا أدعى قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ قال الناس: نعم. قال: فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا، بل من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ ما هو؟ وأومأ بيده إلى المشرق. قالت: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه مسلم. ولفظة ما هو زائدة صلة للكلام ليست بنافية، والمراد إثبات أنه في جهة المشرق. وخلاصة حديث الجساسة أن الدجال موجود الآن، حي منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محبوس في مكان ما، وموثق بالقيود وثاقا شديدا لا يستطيع الفكاك منه حتى يأذن الله جل وعلا بخروجه على الناس. وخروج الدجال له عدة علامات يعرفها هو، وحدوثها مؤذن بخروجه على الناس، منها جفاف بحيرة طبرية، ومنها نخل بيسان، ومكة والمدينة محرمتان على الدجال فلا يستطيع دخولهما كما في الحديث. وقد كانت هذه الحادثة العجيبة سببا في إسلام تميم الداري رضي الله تعالى عنه. وأما مكان خروج الدجال فمن جهة المشرق، حيث يتبعه من أهلها من وصفهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، أي وجوههم كالأترسة الممدودة، وهي صفة للتتار والترك. قال الحافظ ابن حجر: وأما من أين يخرج يريد الدجال فمن قبل المشرق جزما. ثم جاء في رواية أنه يخرج من خراسان. وأما سبب خروج الدجال فعن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أنها قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يخرج من غضبة يغضبها. رواه مسلم. وفي رواية: إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه، ولا يدرى ما هو الأمر الذي يغضب الدجال، لأن الروايات لم تذكر ذلك، فالله تعالى أعلى وأعلم. وعندما يخرج الدجال تكون همته المدينة النبوية حفظها الله تعالى لسبب الله أعلم به، ولعلها تكون في ذلك الوقت معقلا للإسلام والمسلمين، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام، وهناك يهلك، رواه مسلم. فعدم استطاعة الدجال دخول المدينة منقبة من مناقبها الكثيرة، فهي محمية تحرسها الملائكة كما في الأحاديث الصحيحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة، جمع نقب وهي الفتحة بين الجبال، على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه ملائكة حافين تحرسها، فينزل بالسبخة وهي أرض مالحة لا تنبت، فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. متفق عليه. لهذا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، وأنها تنفث خبثها كما ينفث الكير خبث الحديد. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. أخرجه البخاري. وقد وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال وصفا دقيقا بأحاديث صحيحة مستفيضة، وذلك لأن فتنته عظيمة، بل هي أعظم فتنة على وجه الأرض منذ بدء الخليقة. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وأهم ما يميز الدجال عور عينه اليمنى وانطماس اليسرى، وأنه مكتوب بين عينيه كافر. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج. الأفحج هو الذي تتدانى صدور قدميه ويتباعد عقباه. أفحج جعد، أي قصير مكتنز الجسم شديد الخلقة ذو شعر خشن. أفحج جعد أعور مطموس العين، ليست بناتئة ولا حجراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور، وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته الدجال، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور، وأنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر. ثم تهجاها الكاف والفاء والراء: يقرأه كل مسلم. رواه مسلم. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول أنا ربكم، يريد الدجال، يقول أنا ربكم، ولا تروا ربكم حتى تموتوا، وإنه يريد الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني، وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، ووصفه بقوله: إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت: من هذا؟ فقيل لي: المسيح الدجال. متفق عليه. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدجال ممسوح العين اليسرى، عليها ظفرة، مكتوب بين عينيه كافر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى، جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. جفال الشعر أي كثير الشعر. الحديث أخرجه مسلم. فهذه الروايات في بعضها وصف النبي صلى الله عليه وسلم عين الدجال اليمنى بالعور، وفي بعضها وصف عينه اليسرى بالعور، وكل الروايات صحيحة، وهذا فيه إشكال. فذهب الحافظ ابن حجر إلى أن حديث ابن عمر الوارد في الصحيحين والذي جاء فيه وصف عينه اليمنى بالعور أرجح من رواية مسلم التي جاء فيها وصف عينه اليسرى بالعور، لأن المتفق على صحته أقوى من غيره. وذهب القاضي عياض إلى أن عيني الدجال كلتيهما معيبة، لأن الروايات كلها صحيحة، وتكون العين المطموسة والممسوحة هي العوراء الطافئة، أي التي ذهب ضوءها، وهي العين اليمنى كما في حديث ابن عمر، وتكون العين اليسرى التي عليها ظفرة غليظة وهي الطافية معيبة أيضا، فهو أعور العين اليمنى واليسرى معا، فكل واحدة منهما عوراء أي معيبة، فإن الأعور من كل شيء المعيب، لا سيما ما يختص بالعين، فكلتا عيني الدجال معيبة عوراء، إحداهما بذهابها والأخرى بعيبها. قال الناوي في هذا الجمع: هو في نهاية من الحسن. وعين الدجال خضراء اللون كالزجاجة. عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال عينه خضراء كالزجاجة. أخرجه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقد شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد العزى بن قطن، وهو رجل من خزاعة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم رأيت رجلا جعدا قططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن، واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح الدجال. الحديث، وهو متفق عليه. سيخرج الدجال بعد فتح المسلمين للقسطنطينية الفتح الثاني لها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. والأعماق ودابق موضعان قرب مدينة حلب، وهذا يكون بعد أن يغدر النصارى بالمسلمين بعد هدنة تكون بينهم، فيخرج إليهم جيش من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون القسطنطينية. فبينما هم يقتسمون المغانم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاءوا الشام خرج. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم: فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون. وأما حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه فقد قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعته حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارج خلة، أي في طريق بين الشام والعراق، فعاث يمينا، أي أفسد يمينا، وعاث شمالا: يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصرا، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخريبة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستضلون بقحفها، ويبارك في الرسل وهو اللبن، ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. أخرجه مسلم. ففي هذا الحديث الجليل ثلاثة أشراط من أشراط الساعة الكبرى، وهي الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وخروج يأجوج ومأجوج. والحديث أيضا يروي أحداثا كثيرة فصلت في أحاديث أخرى. القسم الأول من حديث النواس رضي الله عنه يتناول الدجال وأعماله وقصته مع الشاب الذي يخرج إليه، وكذا يتناول مدة بقائه في الأرض بعد خروجه. القسم الثاني يتناول نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال، ويذكر يأجوج ومأجوج. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال وحذرناه، فكان من قوله أن قال إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، وإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا ويعيث شمالا. يا عباد الله، أيها الناس، فاثبتوا، فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبل. إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم، ثم يثني فيقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، وإن من فتنة أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغيث بالله وليقرأ فواتح الكهف، فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم. وإن من فتنته أن يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى يلقى شقتين، ثم يقول انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن، ثم يزعم أن له ربا غير فيبعثه الله، فيقول له الخبيث من ربك؟ فيقول ربي الله وأنت عدو الله، أنت الدجال والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة. ثم قال: وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصرا وأدره ضروعا، وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة، لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة، حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبقة، فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. قالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصل فإنها لك أقيمت. فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب. فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، وينطلق هاربا. ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها. فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء: لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم، لا تنطق إلا قال: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي فتعال اقتله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أيامه 40 سنة، السنة كنصف السنة، والسنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وآخر أيامه كالشررة، يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي. قيل له: يا رسول الله، كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ قال: تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال، ثم صلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكون عيسى بن مريم عليه السلام في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة، فلا يسعى على شاة ولا بعير، وترفع الشحناء والطباغض، وتنزع حمة كل ذات حمة، حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره، وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض كفاثور الفضة، تنبت نباتها بعهد آدم حتى تجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، وتكون الفرس بالدريهمات. قالوا: يا رسول الله، وما يرخص الفرس؟ قال: لا تركب لحرب أبدا. قيل له: فما يغلي الثورة؟ قال: تحرث الأرض كلها، وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني، وذكر الزيادات في كتابه قصة المسيح الدجال، وهو للعلامة الألباني رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أعور، وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنها ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها النار فإنه عذب بارد. متفق عليه. وعن حذيفة وأبي مسعود رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد منكم فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد، وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. رواه مسلم. وعن سبيع بن خالد قال: أتيت الكوفة في زمن فتحت تسترى، أجلب منها بغالا، فدخلت المسردة فإذا صدع من الرجال، وهو الرجل الشاب المعتدل المتوسط الخلقة، وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز. قال: قلت: من هذا؟ فتجهمني القوم وقالوا: أما تعرف هذا؟ هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة: إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، فأحدقه القوم بأبصارهم، فقال: إني قد أرى الذي تنكرون، إني قلت: يا رسول الله، أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله أيكون بعده شر كما كان قبله؟ قال: نعم. قلت: فما العصمة من ذلك؟ قال: السيف. قلت: يا رسول الله، ثم ماذا يكون؟ قال: إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطع، وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أدره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أدره. قال: قلت ثم ماذا؟ قال: ثم هي قيام الساعة. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. في زمن الدجال تنخرق العادات، وتحدث أمور عظيمة مؤذنة بخراب العالم وزوال الدنيا وقرب الساعة. وإذا كان خروجه في زمن فتنة أرادها الله فلا يقال إن الله ألطف بعباده أن يفتنهم بخوارقه، فهو اللطيف الخبير، ولكن اقتضت حكمته أن يبتلي العباد به، وقد أنذرهم وحذرهم منه. قال القاضي: هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى، من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه، وجنته وناره ونهريه، واتباع كنوز الأرض له، وأمره السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته، ثم يعجزه الله بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره، ويبطل أمره ويقتله عيسى صلى الله عليه وسلم، ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار، خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة وغيرهم، في أنه صحيح الوجود، ولكن الذي يدعي مخارف وخيالات لا حقائق له، وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء، وهذا غلط من جميعهم، لأنه لم يدعي النبوة فيكون ما معه كالتصديق له، وإنما يدعي الإلهية، وهو في نفس دعواه مكذب بصورة حاله ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه. بهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع الناس لسد الحاجة والفاقة، رغبة في سد الرمق، أو تقية وخوفا من أذاه، لأن فتنته عظيمة جدا تدهش العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأمر، فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص، فيصدقه من صدقه في هذه الحال. لهذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من فتنته، ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله. وأما أهل التوفيق فلا يغترون به ولا يخدعون لما معه، لما مر من الدلائل المكذبة له مع ما سبق لهم من العلم بحاله. لهذا يقول له الذي يقتله ثم يحييه: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الذي يظهر من الأحاديث المتقدمة أن الدجال يمتحن الله به عباده بما يخلقه معه من الخوارق المشاهدة في زمان، كما تقدم أن من استجاب له يأمر السماء لتمطرهم والأرض فتنبت لهم زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم وترجع إليهم سمانا، ومن لا يستجيب له ويرد عليه أمره تصيبهم السنة والجدب والقحط والعلة وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والثمرات، وأنه تتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل، ويقتل ذلك الشاب ثم يحييه. هذا كله ليس بمخرقة بل له حقيقة، امتحن الله به عباده في ذلك الزمان فيضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يكفر المرتابون ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى من القرب منه، وذلك لشدة فتنته. فعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه هو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. سبق في حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من الصحابة رضي الله عنه: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامه. وعن يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي قال: سمعت عبد الله بن عمرو وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ أتقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ قال: سبحان الله، أو لا إله إلا الله، أو كلمة نحوهما، لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرق البيت ويكون ويكون. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله تعالى، أو قال: ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل نعمان الشاك، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال: ثم يقال: أخرجوا بعث النار. فيقال: من كم؟ فيقال: من كل 1999. قال: فذاك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. أخرجه مسلم. يبقى شرار الناس في خفة الطير، يكونون في سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير، وفي العدوان وظلم بعضهم بعضا في أخلاق السباع العادية. لا ريب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتفق أقواله وتتلاءم نبوآته التي ذكرها مما أوحى الله تبارك وتعالى إليه به ونبأه به فيما يتعلق بهذه الأمور الغيبية. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: اتفقت جميع الأحاديث على أن أيام الدجال التي يسيح فيها في الأرض إنما هي 40، ولكنها اختلفت في هذه الأيام، هل هي 40 سنة؟ أم 40 يوما وليلة؟ قال: الصحيح الذي يجب القطع به هو الثاني، لأنها أصح وأكثر، انتهى كلامه رحمه الله. قتل الدجال يكون على يد نبي الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كما في حديث النواس، بعدما تصرف الملائكة وجهه عند أنقاب المدينة إلى الشام، وهناك يهلك عند باب لد الشرقي في أرض فلسطين عادها الله للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ما يعصم الله تبارك وتعالى به من فتنة الدجال، من ذلك الاستعاذة بالله تعالى من شر فتنته، لا سيما في التشهد الأخير من الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. أخرجه مسلم في صحيح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مما يعصم من المسيح الدجال ومن فتنته أن يتعوذ الإنسان بالله تعالى منه، وكذلك يعصم من فتنته حفظ أول عشر آيات من أول سورة الكهف أو آخرها. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. قال شعبة: من آخر الكهف. وقال همام: من أول الكهف، كما قال هشام. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. رواه مسلم. فهذا أيضا مما يعصم من فتنته، يعصم من فتنته أيضا الفرار منه والابتعاد عنه وعدم القرب منه أو التعرض له، كما مر في حديث عمران رضي الله عنه يرفعه: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. فقد استظهر العلماء من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي عليه أن يجانب المبتدعين وأن يحذرهم وأن ينأى عنهم، كما في شأن الدجال فلهؤلاء دجل أيضا في استلاب القلوب واختطاف الأرواح. مما يعصم من الدجال سكن مكة والمدينة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الدجال لا يدخلهما، وأن الله تبارك وتعالى يجعل على كل نقب من نقاب المدينة ملكين يذبان عنها رعب المسيح. قال صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. أخرجه البخاري. وقد مرت الأحاديث كحديث أبي أمامة وحديث أنس أنه لا يبقى من الأرض شيء إلا وطئه الدجال وظهر عليه إلا مكة والمدينة، فمن أوى إليهما فإنه بفضل الله جل وعلا يعصمه الله تبارك وتعالى من الدجال وفتنته. كل هذه الأسباب تعصم المسلم من شر الدجال، والعبرة بالإيمان والعمل الصالح. قال العلامة الألباني رحمه الله: العبرة بالإيمان والعمل الصالح، فذلك هو السبب الأكبر في النجاة، وأما في دار الهجرة وغيرها فهو سبب ثانوي. فمن لم يأخذ بالسبب الأكبر والإيمان والعمل الصالح لم يفده تمسكه بالسبب الأصغر. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله للذي سأله عن الهجرة: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال هل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. متفق عليه. وقد روى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان أن هلم إلى الأرض المقدسة يعني الشام، فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. فهذا الذي ينبغي على الإنسان أن يجتهد فيه يعني الإيمان والعمل الصالح، فبه يعصم الله تبارك وتعالى المرء من فتنة الدجال ومن غيرها من الفتن. وعلى الإيمان والعمل الصالح المعول في التفاضل عند الله تبارك وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك نزول المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، هو من أمارات الساعة العظام وأشراطها الكبار، ينزل في آخر الزمان من السماء، وقد دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة على أنه ينزل قبل قيام الساعة ويكون بعد خروج المسيح الدجال، فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويحكم بالقسط ويقضي بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويحيي من شأنها ما تركه الناس، ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يموت ويصلى عليه ويدفن. ذكر الله تعالى في القرآن ردا على اليهود الذين زعموا أنهم قتلوا نبي الله عيسى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقال عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. قال ابن جرير رحمه الله بعد ذكره الخلاف في معنى وفاة عيسى وأولى هذه الأقوال بالصح عندنا أي عند ابن جرير رحمه الله قول من قال معنى ذلك إني قابضك من الأرض ورافعك إلي بتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال، ثم ساق بعض الأحاديث الواردة في نزوله، فرسول الله عيسى صلى الله عليه وسلم لم يقتل ولم يصلب بل سينزل ويقاتل الناس على الإسلام ويؤمن به ناس من أهل الكتاب، كما قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فقرر كثير من المفسرين أن الضميرين في به وموته لعيسى عليه السلام. قال الحافظ ابن كثير لا شك أن هذا هو الصحيح، والمقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلب وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة في ذلك، فأخبر أنه لم يكن الأمر كذلك وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك، فأخبر الله أنه رفعه إليه وأنه باق حي سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة، فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان، لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. حديث جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل بنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة. أخرجه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات والعلات الضرائر وبنو العلات الإخوة لأب غير الأشقاء. الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال وتقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. أخرجه أحمد وصححه الألباني. أحاديث نزول عيسى عليه السلام. قال الحافظ ابن كثير هذه أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص والنواس بن سمعان وعبد الله بن عمرو ومجمع بن جارية وأبي سريحة وحذيفة بن أسيد رضي الله عنه. وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه وأنه بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقية وأن ذلك يكون عند الإقامة لصلاة الصبح. فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل ولا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في الصحيحين. قال العلامة الشنقيطي في قوله تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. قال التحقيق أن الضمير في قوله تعالى وإنه لعلم للساعة راجع إلى عيسى لا إلى القرآن ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قول لعلم للساعة على القول الحق الصحيح الذي يشهد له القرآن العظيم والسنة المتواترة وأن نزول عيسى في آخر الزمان حيا علم للساعة أي علامة لقرب مجيئها لأنه من أشراطها الدالة على قربها. قد أجمعت الأمة على أن نزول عيسى عليه السلام علم من أعلام الساعة لم يخالف في ذلك إلا من شذ ممن لا يلتفت إليه ولا يعتد بخلافه. قال السفاريني أجمعت الأمة على نزوله ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه بل انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء وإن كانت قائمة به وهو متصف بها. وقال العلامة الألباني رحمه الله واعلم أن أحاديث الدجال ونزول عيسى عليه السلام متواترة يجب الإيمان بها ولا تغتر بمن يدعي فيها أنها أحاديث آحاد، فإنهم جهال بهذا العلم، وليس فيهم من تتبع طرقها، ولو فعل لوجدها متواترة، كما شهد بذلك أئمة هذا العلم كالحافظ ابن حجر وغيره. ومن المؤسف حقا أن يتجرأ البعض على الكلام فيما ليس من اختصاصه، لا سيما والأمر دين وعقيدة. ينزل المسيح عيسى ابن مريم على المنارة الشرقية بدمشق، واضعا يديه على منكبي ملكين يراه الناس عيانا بأبصارهم، نازلا من السماء، فيحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينفذ ما أضاعه الظلمة والفجرة والخونة من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحيي ما أماتوه، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في النص الذي مر. ما الحكمة من نزول عيسى عليه السلام دون غيره؟ ذكر بعض العلماء الحكمة من نزول عيسى عليه السلام دون غيره، ومن أقوالهم في ذلك الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، فيبين الله كذبهم، وأنه الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال. رجح الحافظ ابن حجر هذا القول على غيره. ومن أقوالهم في بيان الحكمة أن عيسى عليه السلام وجد في الإنجيل فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فدعا الله أن يجعله منه، فاستجاب الله دعاء وأبقاه حتى ينزل آخر الزمان مجددا لما درس من دين الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها أن نزول عيسى عليه السلام من السماء لدنو أجله يدفن في الأرض، إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غير الأرض. ومنها أنه ينزل مكذبا للنصارى فيظهر زيفهم في دعواهم الأباطيل. ومنها أن خصوصيته بهذه الأمور المذكورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبيا صلى الله عليه وسلم. وقد بيان رسول الله صفة عيسى عليه السلام، فعن ابن عباس رضي الله عنه يرفع: مررت ليلة أسري أبي على موسى بن عمران عليه السلام، رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض صبط الرأس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر. أخرجه البخاري. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، يعني حماما. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها، فهي تقطر ماء، متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ قيل: هذا المسيح ابن مريم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بيني وبين عيسى نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، ينزل بين ممصرتين أي ثوبين مصبوغين بصفرة كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. فهذه كلها صفات لعيسى عليه السلام ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فاعرفوه. وأما مكان نزوله فعند المنارة البيضاء شرقية دمشق، واضعا كفيه على أجنحة ملكين عليه مهرودتان، يكون هذا مع صلاة الفجر حيث اصطف المسلمون للصلاة وتقدم إمامهم والغالب أنه المهدي للصلاة بهم، فعندما يعلم بعيسى عليه السلام يتأخر ويطلب من عيسى أن يتقدم ليأمهم فيأبى، فيصلي بهم المهدي، فينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان وهو المبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويحكم بشريعته ولا يقبل من أحد غير دينه، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وأما مدة بقائه في الأرض إذا نزل ففي بعض الروايات أنه يمكث 7 سنين، وفي الروايات الأخرى يمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلى عليه، يصلي عليه المسلمون. في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله عيسى بن مريم ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت. في حديث أبي هريرة الذي مر: فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. جمع الحافظ رحمه الله بين الروايتين، قال هكذا وقع في الحديث أنه يمكث 40 سنة، وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه يمكث في الأرض 7 سنين، فهذا مع هذا مشكل. اللهم إلا إذا حملت هذه 7 على مدة إقامته بعد نزوله، وتكون مضافة إلى مدة مكثه فيها قبل رفعه إلى السماء، وكان عمره إذاك 33 سنة على المشهور. عارض السفاريني هذا الجمع فقال بعد أن ذكره بدون عزم: وهذا ليس بشيء، لما مر من حديث عائشة عند أحمد: فيقتل الدجال ثم يمكث عيسى في الأرض 40 سنة. وحكى عن البيهقي أنه اعتمد رواية 40، ولعل الراجح أن يقال إن رواية 40 سنة هي المعتمدة لأنها رواية الأكثر، كما أشار إلى ذلك السفاريني. الأمور التي تكون في زمن عيسى عليه السلام منها القضاء على كل الشرائع والحكم بالإسلام العظيم، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحكم بشريعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شريعة الإسلام ناسخة للشرائع قبلها، وقد أخذ الله العهد والميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد ويتابعوه إذا بعث وهم أحياء. من أجل هذا فهو يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام أو القتل. مما يحدث في زمنه صلى الله عليه وسلم قتل المسيح الدجال كما مر ويتبعه: وإذا رآه إن ماعك ما يماع الملح في الماء، فيتبعه حتى يقتله. كذلك مما يكون في زمن عيسى عليه السلام في آخر الزمان هلاك يأجوج ومأجوج، وخروج يأجوج ومأجوج علامة من علامات الساعة الكبرى كما مر، لما يكون في زمنه رفع الشحناء والتباغض من بين الناس، وانتشار الأمن والرخاء بين الخلق كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تفر الوليدة الأسد فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة. فهذه الأعوام يكون فيها هذا السلام الذي ذكره النبي الهمام صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن عيسى سيحج البيت الحرام ويعتمر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه مسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، ثم يموت عليه السلام ويدفن. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يبين لنا مكان موت عيسى عليه السلام، لكن ذكر بعض العلماء أنه يموت في المدينة النبوية، وأنه يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه رضي الله عنهم. قال القرطبي رحمه الله: واختلف حيث يدفن، فقيل بالأرض المقدسة، وقيل يدفن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما ذكرناه من الأخبار. والله تعالى أعلم بحقيقة الأمر. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بنزول عيسى عليه السلام. وقد أتبع ذكر خروج الدجال بنزول عيسى عليه السلام. قال بعد ذلك رحمه الله: الإيمان بملك الموت وفقء موسى عينه. قال: ونؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام فصكه، أي لطمه، ففقع عينه، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين، لا ينكره إلا ضال مبتدع راد على الله ورسوله. ملك الموت وكله الله تعالى بقبض أرواح بني آدم: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ليس في السنة ولا في الكتاب دليل صريح على اسمه، فالقول بأنه عزرائيل ليس عليه دليل، وإنما جاء في بعض الإسرائيليات فيكتفى بوصفه بأنه ملك الموت. الملائكة ينبغي علينا أن نؤمن بهم، والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان. نؤمن بأسمائهم من سمى الله تعالى منهم، وكذلك نؤمن بأعدادهم وأنهم جم غفير لا يحصيهم إلا الذي خلقهم، ونؤمن كذلك بأوصافهم وأنهم مخلوقون من نور، وأن لهم أجنحة، وأن لهم أعينا، كما في الحديث الذي أورده المصنف لما لطم موسى ملك الموت ففقع عينه. ونؤمن بالصفات التفصيلية التي وردت لبعضهم، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح. أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. نؤمن بوظائفهم وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذا بالوظائف التفصيلية كقبض الأرواح والنزول بالوحي والنفخ في الصور إلى غير ذلك. أرسل الله تعالى ملك الموت إلى موسى فصكه ففقع عينه، أراد أن يقبض روحه فضربه على وجهه ففقع إحدى عينيه كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أمور الغيب، وينبغي على المسلم أن يؤمن بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وثبت عنه. هذا الحديث مما أشكل وتكلم فيه كثير من الزائغين والضلال. جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك، قال فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأه، قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني، قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة، قال ثم مه، قال ثم تموت، قال فالآن من قريب، رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. متفق عليه. هذه رواية، وأخرى من طريق طاووس عن أبي هريرة موقوفا لفظه أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة، قال أي رب ثم ماذا؟ قال ثم الموت، قال فالآن، فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم أي هناك لرأيتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. متفق عليه. استشكل هذا الحديث من حيث إن موسى عليه السلام لطم ملك الموت، استشكل هذا الحديث بعضهم من حيث إن موسى عليه السلام لطم ملك الموت، قالوا كيف يجوز أن يفعل نبي الله هذا الصنيع بملك من ملائكة الله جاءه بأمر من أمره فيستعصي عليه ولا يأتمر له، ثم كيف يخالف الملك أمر ربه فيعود إليه دون أن ينفذ أمره بقبض روح موسى؟ عنون ابن حبان لهذا الحديث بقوله ذكر خبر شنع به على منتحل سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشنع به على منتحل سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم من حرم التوفيق لإدراك معناه. وأما أقوال أهل العلم في هذا الإشكال، فالقول الأول أن ملك الموت أتى موسى في صورة بشرية ولم يعرفه موسى عليه السلام فلطمه، أنه رآه آدميا قد دخل داره بغير إذنه يريد نفسه، فدافع موسى عليه السلام عن نفسه مدافعة أدت إلى فقع عين ملك الموت، وقد أباح الشارع فقع عين الناظر في دار المسلم بغير إذنه. وقالوا إن مجيء الملك على صورة البشر وعدم معرفة موسى له له نظائر، فقد جاءت الملائكة إلى غير واحد من الأنبياء على صورة البشر دون أن يعرفوا أنهم ملائكة، كما جاءت إلى إبراهيم وإلى لوط وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى هذا القول ذهب ابن خزيمة وابن حبان والخطابي والبغوي والمازري والقاضي عياض وابن الجوزي وابن كثير وابن الوزير والقسطلاني والمعلمي، واستحسنه القرطبي. قال ابن حبان: كان مجيء ملك الموت إلى موسى على غير الصورة التي كان يعرفه موسى عليها، وكان موسى غيورا، فرأى في داره رجلا لم يعرف، فشال يده فلطمه، فأتت لطمته على فقع عينه التي في الصورة التي يتصور بها للصورة التي خلقه الله عليه. ولما كان من شريعتنا أن من فقع عين الداخل داره بغير إذنه أو الناظر إلى بيته بغير أمره من غير جناح على فاعله ولا حرج على مرتكبه للأخبار الجمة الواردة فيه، كان جائزا اتفاق هذه الشريعة بشريعة موسى بإسقاط الحرج عمن فقع عين الداخل داره بغير إذنه. فكان استعمال موسى هذا الفعل مباحا له ولا حرج عليه في فعله. فلما رجع ملك الموت إلى ربه وأخبره بما كان من موسى فيه، أمره ثانيا بأمر آخر، بأمر اختبار وابتلاء. فلما علم موسى كليم الله صلى الله على نبينا وعليه أنه ملك الموت وأنه جاء بالرسالة من عند الله، طابت نفسه بالموت ولم يستمهل، قال: الآن. فلو كانت المرة الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت لاستعمل ما استعمله في المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به. القول الثاني أن ملك الموت تصور لموسى بصورة بشر، وهي صورة تمثيل وتخيل، ولطمه موسى وأذهب عينه التي هي تمثيل وتخيل لا حقيقة، ثم عاده الله إلى خلقته الحقيقية. هذا معنى قوله: فرد الله عليه عينه. ذهب إلى هذا ابن قتيبة وغيره. القول الثالث أن موسى عليه السلام أذن له بهذا الفعل، أي اللطمة، ابتلاء وامتحانا لملك الموت. جوز هذا ابن فورك وابن عقيل والناوي، واستحسنه المازري. قال ابن عقيل: يجوز أن يكون قد أذن له في ذلك الفعل، وابتلي ملك الموت بالصبر عليه، كقصة الخضر مع موسى حيث أمر بالصبر على ما يصنع الخضر. القول الرابع أن هذا على طريق التوسع والتجوز في الكلام، والمراد به أن موسى ناظره فغلبه في الحجة، فقوله ففقع عينه أي أبطل حجته. القول الخامس أن موسى لطم ملك الموت وهو يعرفه، وفعل ذلك لأن ملك الموت جاء لقبض روحه من قبل أن يخيره، وكان من علم موسى أن الأنبياء لا تقبض حتى تخير. ذهب إلى هذا القرطبي فقال: قد أظهر لي ذو الطول والإفضال وجها حسنا يحسم مادة الإشكال، هو أن موسى عرف ملك الموت وأنه جاء لقبض روحه، لكنه جاء مجيء الجازم بأنه قد أمر بقبض روحه من غير تخيير، وعند موسى ما قد نص عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من أن الله تعالى لا يقبض روح نبي حتى يخيره، متفق عليه. فلما جاءه على غير الوجه الذي أعلم به بادر بشهامته وقوة نفسه إلى أدب ملك الموت فلطمه فانفقأت عينه، امتحانا لملك الموت إذ لم يصرح له بالتخيير. ومما يدل على صحة هذا أنه لما رجع إليه ملك الموت خيره بين الحياة والموت، فاختار الموت واستسلم. هذه هي الأقوال التي قالها العلماء في حل هذا الإشكال والترجيح. الذي يجب في مثل هذه النصوص الصحيحة الإيمان بها كما جاءت، وعدم ردها أو تأويلها بما يخرجها عن ظاهرها لمجرد استشكالها، فمن ظهر له المعنى فذاك، وإلا فليتهم عقله وفهم. سئل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية عن هذا الحديث في جملة من أحاديث الصفات فقال: كل هذا صحيح. وقال إسحاق: هذا صحيح لا يدفعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. قال الحافظ عبد الغني المقدسي: نؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام فصكه ففقع عينه كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا لا ينكره إلا ضال مبتدع راد على الله ورسوله. أقرب الأقوال مما تقدم من أقوال العلماء القول الأول، هو أن موسى حينما لطم ملك الموت ففقع عينه لم يكن يعرف أنه ملك الموت، وإنما ظنه شخصا معتديا دخل داره بغير إذنه. وقد عرف من خلق موسى وخلقه الشدة والأخذ بالأقوى، فقد دفع القبطي عن الإسرائيلي فوكزه فقضى عليه، ولما رأى عبادة قومه للعجل في غيابه أخذ برأس أخيه ولحيته يجره إليه وأخوه يسترحمه، وألقى الألواح حتى انكسر. هكذا هنا حينما لطم وجه ملك الموت لظنه شخصا معتديا، لما عرفه في المرة الثانية سلم الأمر لله وطلب قربه من الأرض المقدسة. يؤيد هذا سياق الحديث، فإنه يدل على أن موسى حين لطم ملك الموت لم يكن يعرفه، وذلك أنه لما جاء في المرة الثانية وعرف أنه رسول من عند الله لم يصنع به ما صنع في المرة الأولى، بل سلم الأمر واختار الموت. وكذلك أن الملائكة يتمثلون بصور مختلفة مما أقدرهم الله عليه، كصور الرجال مثلا، فيراهم بعض الأنبياء فلا يعرفونهم بل يظنونهم من بني آدم، كما ثبت في قصة إبراهيم مع أضيافه فإنه لم يعرفهم ابتداء حتى أوجس منهم خيفة. ومثل ذلك وقع مع لوط، فإنه لو عرف الملائكة حين أتوه في صورة آدميين لما خاف عليهم من قومه. وفي السنة ما يدل على هذا أيضا، كما في حديث جبريل المشهور حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل. ومما يدل على هذا القول ما جاء في شريعتنا من جواز فقع عين الناظر ضارا بغير إذن صاحبها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. فلما عرف سلم الأمر لله تبارك وتعالى وطلب أن يدنى ويقرب من الأرض المقدسة، فكان عند الكثيب الأحمر على رمية حجر منها. وخلاصة الجواب أن أجل موسى قد كان قرب حضوره، ولم يبق منه إلا مقدار ما دار بينه وبين ملك الموت من المراجعتين، فأمر بقبض روحه أولا مع سبق علم الله أن ذلك لا يقع إلا بعد المراجعة. وأما الأقوال المرجوحة فالقول الثاني أن العين التي فقأها موسى إنما هي تمثيل وتخييل لا عينا حقيقية، لأن ما تنتقل الملائكة إليه من الصور ليس على الحقائق. الجواب عنه أن هذا يقتضي أن كل صورة رآها الأنبياء من الملائكة فإنما هي مجرد تمثيل وتخييل ولا حقيقة لها، وهذا باطل. وأما أن موسى قد أذن له بهذا الفعل ابتلاء وامتحانا لملك الموت، فالجواب عنه أن يقال إن كان المراد بالإذن هنا الإذن الكوني القدري فهذا صحيح، لكن ليس هذا جوابا، لأن كل شيء يقع فهو بإذن الله الكوني القدري. وإن كان المراد الإذن الشرعي وهو الأقرب فهذا محتمل، لكنه يحتاج إلى دليل. وأما القول الرابع وأن المراد بالحديث أن موسى عليه السلام ناظر ملك الموت فغلبه بالحجة، فقول باطل، لأنه مخالف لظاهر الحديث وما يقتضيه سياقه. القول الخامس وهو أن موسى قد لطم ملك الموت وهو يعرفه لأنه لم يخير، فيه نظر من جهتين: الأولى أنه من المستبعد جدا أن يصدر هذا الفعل من كليم الرحمن تجاه ملك الموت الذي هو رسول رب العالمين وهو يعرفه، فإن هذا مما ينزه عنه الأنبياء. وأما الحال الثانية فأن هذا الجواب ليس فيه حسم لمادة الإشكال، لأن الله تعالى أخبر عن الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلماذا خالف ملك الموت أمر الله هنا فلم يخير موسى؟ قال ابن حجر عن هذا الجواب فيه نظر، لأنه يعود أصل السؤال فيقال لما أقدم ملك الموت على قبض نبي الله وأخل بالشرط. فهذا حاصل ما قاله العلماء في دفع الإشكال في فقئ موسى عين ملك الموت كما ذكر المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: ذبح الموت يوم القيامة، ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح، كما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. متفق عليه. فهذا حق نؤمن به على ظاهره، ونعتقد أنه يؤتى بالموت فيذبح حقيقة، ولا نسلك مسلك أهل التأويل، بل نمره كما جاء ونصدق به كما ورد. قال الترمذي رحمه الله: والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة كسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيره، أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف. وهذا الذي اختاره أهل الحديث، أن تروى هذه الأشياء كما جاء ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف. وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. انتهى كلام الترمذي رحمه الله في السنن. فهذا طريق السلف، وهذا منهجهم، مضوا عليه في جميع الأخبار المغيبة، يمرون الخبر كما جاء ولا يتوهمون ولا يكيفون، ولا يحاولون قياس الخبر المغيب من أمور يوم القيامة بمداركهم وعقولهم، بل يؤمنون به كما ورد ويقولون: حق كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومراد الترمذي رحمه الله بقول ولا تفسر يريد التفسير الباطل الذي هو تكلف وتنطع وحمل للنص على غير معناه وإبعاد له عن دلالاته. أما بيان معناه في ضوء دلالة اللغة فهذا لا إشكال فيه، فإننا مخاطبون بكلام واضح مفهوم المعنى. هذه الكلمة ترد عن السلف في الصفات كما جاء عن أبي عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، لما ذكروا أحاديث الصفات قالوا: لا نفسرها. ومرادهم كما قال شيخ الإسلام: أي لا نفسرها تفسيرات الجهمية المبتدعة. ذكر الحافظ المقدسي رحمه الله الحديث، وأن الموت يؤتى به كهيئة كبش أملح، الأملح الأبيض الذي يخالطه سواد. ربك قادر على كل شيء، قادر على أن يقلب الأعراض أجساما والأجسام أعراضا، لا يعجزه شيء. فلا يقال كيف يؤتى به ونحن نعلم أن الموت عرض، لا يقول ذلك إلا ضال منحرف شاك في قدرة الله. ينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، يتطلعون إلى مزيد فضل وإنعام، أنهم يعلمون أنهم لا ينادون إلا للزيادة والإكرام. هل تعرفون هذا؟ يعرفونه، والموت، كلهم قد رآه وعاينه. ثم ينادي: يا أهل النار، ينظرون، يظنون أن هناك خروجا وفكاكا من هذا العذاب فيتطلعون لذلك. يقول هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم، هذا الموت كلهم قد رآه. فيذبح أي الكبش الذي هو الموت يذبح حقيقة بين الجنة والنار، وأهل الجنة والنار يرونه في مشهد من الجميع. ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيبقى أهل الجنة في الجنة خالدين فيها أبد الآبدين، ويبقى أهل النار في النار هم الذين هم أهلها خالدين فيها أبد الآبدين. ذلك يكون بعد إخراج عصاة الموحدين من النار، حين لا يبقى في النار إلا أهلها الخالدون فيها. نؤمن بذلك كما ورد ونصدقه كما جاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.